من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد نعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى كتاب صحيح مسلم رحمة الله عليه وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الرضاع وأوشكنا على الانتهاء منه ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في مرات قادمة في كتاب الطلاق وهذه الأبواب أبواب مهمة للمسلم حيث إنها تبين له كيف يعبد الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة فإن العمل لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا توفر فيه شرطان الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى والشرط الثاني أن يكون العمل صحيحا والصحيح هو ما وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه في قول الله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا فقال رحمة الله عليه أخلصه وأصوبه والخالص ما كان لله تبارك وتعالى والصواب ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليست العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بحسن العمل ولا يزال العبد يترقى حتى يصل إلى مقام الإحسان فأول أمره يكون مسلما ثم بعد ذلك يترقى فيكون مؤمنا ثم بعد ذلك يترقى فيكون محسنا وإذا كان محسنا كان أهلا لرحمة الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل حكم في كتابه بأن رحمة الله قريب من المحسنين فمن أراد نيل رحمة الله تبارك وتعالى فعليه بالإحسان وسبب الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يصل العبد إلى هذه الدرجة وهي درجة الإحسان بأن يكون على يقين تام أن الله تبارك وتعالى مطلع على ضمائره وعلى ظواهره فالله عز وجل يعلم السر وأخفى وهو عليم بذات الصدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا فإذا عاش الإنسان على هذه العقيدة وهي عقيدة اطلاع الله تبارك وتعالى عليه في كل شؤونه فإنه يكون من المحسنين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان وسببه في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله لكن ليس أي نوع من العبادة فالعبادة على درجات لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله بس وإنما قال أن تعبد الله على صفة معينة وعلى حالة معينة وهذه الحالة هي كأنك تراه كأنك ترى الله تبارك وتعالى فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني إن لم تستطع أن تعبد الله تبارك وتعالى على الحالة الأولى فاعبده على الحالة الثانية وهو أنه سبحانه وتعالى مطلع عليك ويسمع صوتك ويرى مكانك سبحانه هو السميع البصير فهذه الأبواب هي التي تصل بنا إلى حسن عبادة الله تبارك وتعالى. تعلم الفقه الشرعي حتى تقع عبادتك لله تبارك وتعالى عبادة صحيحة، فلا يكفي فقط مجرد ما في القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله عز وجل أنه ينظر إلى القلوب والأعمال، ليس فقط الله عز وجل يحاسبك على ما في القلب، وإنما يحاسبك على ما في القلب وعلى العمل. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وحي، تجد أن الكلام كله يسير في جهة واحدة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إصلاح الظاهر والباطن، لا بد من هذا وهذا، وهناك ارتباط وثيق بينهما. وهذا فيه رد على يعني بعض الناس الذين يتركون العمل ويقولون النوايا سليمة، فنقول لو كانت النوايا سليمة لظهر ذلك عليك، فإن كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء ينضح بما فيه، فإن كان فيه ماء أنضح ماء، وإن كان فيه عسل أنضح عسلا، وهكذا. فلو كانت هذه النوايا سليمة والقلوب صافية طاهرة لظهر ذلك على الجوارح، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. انظر إلى هذا الارتباط بين الظاهر والباطن، فالباطن يؤثر في الظاهر والعكس. والدليل على العكس حديث رواه الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فانظر إلى هذا الارتباط، إذا استقام اللسان وهو شيء ظاهري فإن ذلك يؤثر في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل ذلك نحن نحول ونصول ونجول من أجل الوصول إلى إحسان العبادة لله تبارك وتعالى. وأنا ذكرت لكم في درس سابق أن المسلم الفطن هو الذي يفهم الأصول، لأنه لو فهم الأصول استراح وحصل الدرجات العالية بأقل مجهود، بخلاف من هو مشتت عليه أمره، لا يدري من أين يبدأ ولا ماذا يتعلم. فنقول عليك بالأصول، أصل الأصول هو أن تحسن عبادة الله تبارك وتعالى وحده، أن تصل إلى هذه الدرجة العالية وهي درجة الإحسان. كيف تصل إليها؟ بتعلم العلم الشرعي، بتعلم العلم الشرعي. وأفضل العلم هو الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى، تحسن الصلاة وتحسن الجهاد. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيقول: أفضل العبادات عبادة الصلاة وعبادة الجهاد. ويقول: أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي الجهاد، في الصلاة وفي الجهاد. فمن أجل هذا يتعلم العلماء ويعلمون الناس، من أجل أن يصلوا بأنفسهم وبالناس إلى حسن عبادة الله تبارك وتعالى. والذي نراه الآن في صلاتنا وفي جهادنا وأنهما بالدرجة الدنيا، إنما ذلك لقلة العلم، فلا بد أن نسلم بهذا. فإن العالم حقا يحسن عبادة الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فإذا وجدت قصورا في عبادة من عبادة الله تبارك وتعالى، فمرجع هذا القصور إلى نقص العلم، إلى نقص العلم. فيقول الإمام مسلم رحمة الله عليه: باب استحباب نكاح ذات الدين، باب استحباب نكاح ذات الدين. فنكاح ذات الدين مستحب، بل لو قال قائل هو واجب لما أبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتينا الآن: اغفر بذات الدين. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يفعل، فقال: تربت يداك، يعني افتقرت إن لم تفعل، افتقرت إن لم تفعل. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغفر ثم يقول تربت يداك، ففي هذا دليل على أهمية هذا الأمر النبوي، وأنه ينبغي للإنسان أن يبحث عن ذات الدين، لأنها تكون لك صاحبة وتعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، وهي من متاع الدنيا المطلوب، كما سيأتينا أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة لأنها رفيقتك في البيت، فإن كانت صالحة فسوف يعود ذلك عليك، تذكرك بالله تبارك وتعالى، وتحثك على طاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف المرأة غير الصالحة التي قد تفتنك والعياذ بالله، وتسيطر على قلبك فلا يصبح لك هما إلا هي. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن تظفر بذات الدين. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد، ثلاثة من شيوخ الإمام مسلم، زهير بن حرب، محمد بن المثنى، وعبيد الله ابن سعيد، ولقبه القواريري. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد. إذن الإمام مسلم روى هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه، هؤلاء الثلاثة قالوا: حدثنا يحيى ابن سعيد عن عبيد الله. فأما يحيى بن سعيد فهو يحيى بن سعيد القطان، لدينا اثنان كلاهما يحيى بن سعيد، أحدهما القطان والآخر الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يعني سلسلة الإسناد، يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يحيى بن سعيد القطان فهو قريب إلى شيوخ الإمام مسلم والإمام البخاري. إذن يحيى بن سعيد القطان متأخر عن يحيى بن سعيد الأنصاري، فهنا يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد القطان. والإمام مسلم لم ينسبه هنا، وذلك اعتمادا على أن علماء الحديث يعرفون هذا، وأن طلاب الحديث يعرفون هذا، ثم قد يكون لم ينسبه في هذا المكان لأجل أن يحث طالب العلم على البحث عنه، وهذا يفعله الإمام البخاري رحمة الله عليه، يفعل مثل هذه الأشياء، ويكون قصده هو أن ينشط طالب العلم إلى البحث والمدارسة والدراسة. وأما طلاب علم زماننا فلا حول ولا قوة إلا بالله، يريدون أن يأخذوا المعلومة جاهزة ويكتفي بأن يكون إنسانا مقلدا، لا يخطر على باله أن يكون يعني طالب علم، ويشق طريقه إلى أن يكون مجتهدا في مسائل العلم، وإنما رضي بالدون. وإذا رضي بالدون في هذه الدنيا فتكون درجته في الآخرة على هذا الأساس. وطلاب العلم يعني في زماننا يتعللون بأعذار غير مقبولة، وقد كان يعني علماؤنا وأئمتنا من أئمة الحديث كانوا في حال شديدة أشد مما يذكره طلاب العلم في زماننا، ومع ذلك كانوا يجتهدون في العلم، كانوا يجتهدون في العلم، حتى إن أحدهم اشترى سمكة ليأكلها، فجاء موعد الدرس فترك السمكة وذهب إلى الدرس ليتعلم. فلما انتهى الدرس ورجع جاء درس آخر فترك السمكة، فما كان من أمره إلا أن أكل السمكة نيئة دون أن تطبخ، أكلها نيئة، وذلك من حرصه على العلم. ولذلك شرف الله تبارك وتعالى ذكرهم ورفع درجتهم، لأن الله تبارك وتعالى يرفع بالعلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فنسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يمن على المسلمين بأن يعود طلاب العلم إلى طلب العلم كما كان يطلبه الأوائل. وما سبب الفرقة والخلاف بين المسلمين الآن إلا لأجل خفاء العلم؟ فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: يرجع الخلاف إلى سببين اثنين، إما لخفاء العلم وإما لسوء القصد، إما لخفاء العلم وإما لسوء القصد. فإذا اختلفت أنا وأنت فيكون هذا الاختلاف سببه هو أن العلم خاف علي وعليك، لأجل ذلك اختلفنا. وأما لو كان العلم ظاهرا بيني وبينك ما حصل اختلاف. طيب، قد أكون أنا وأنت نعلم الأدلة، والأدلة واضحة كالشمس في رابعة النهار، ومع ذلك الخلاف موجود، فلماذا؟ نقول هنا تدخل سوء القصد. لا يكون العلم في العلم في هذه الحالة لله تبارك وتعالى. وهذا فيه شبه من اليهود والنصارى، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ومما ابتلي به اليهود والنصارى أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. العلم موجود، فلماذا اختلفوا؟ قال الله تبارك وتعالى: بغيا بينهم. بغيا بينهم، فالذي أورث لهم الاختلاف هو البغي والحسد وعدم صفاء القلوب. والله عز وجل خزائنه ملأة، فإذا كان الله عز وجل من على أخ لك بالعلم فاحمد الله تبارك وتعالى أنه يفيدك. وهل حسدك إياه ينقل العلم الذي عنده إليك، لا يحصل لك ذلك إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل الذي من على فلان بالعلم قادر على أن يمن عليك بالعلم، ولكن متى؟ إذا علم منك صدقا وإقبالا واجتهادا وهمة وإخلاصا لله تبارك وتعالى. هل تختار على اختيار الله تبارك وتعالى؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالله عز وجل يفضل الناس بعضهم على بعض. لماذا؟ العلم لله تبارك وتعالى. فإذا كان في زمان معين عالم الناس هو فلان، أعلم الناس هو فلان، لماذا هذا؟ هذا بتقدير الله عز وجل، وعلم الله تبارك وتعالى من هذا الذي رفعه أنه صادق ومقبل على الله تبارك وتعالى، فلأجل ذلك منحه العلم. فإذا أردت العلم فعليك بطريق الصادقين، فالله عز وجل هو الذي يعلم وهو الذي يفهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وقال الله عز وجل عن داود عليه السلام: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وقال الله عز وجل عن سليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال الله عز وجل عن موسى ويوسف: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هل هذا فقط ليوسف؟ لا، قال الله عز وجل: وكذلك نزل المحسنين. الأمر الذي ندندن حوله وهو الإحسان، فالإحسان هو غاية العباد، غاية العباد أن تكون محسنا، وإذا كنت محسنا فتح الله عز وجل عليك أبواب العلم. فلذلك يعني نحن نؤكد هذه الأشياء من أجل أن يمن الله تبارك وتعالى يعني على إخواننا في هذا الزمان بالهمة في طلب العلم، بالهمة في طلب العلم. المهم أن عندنا هذا يحيى بن سعيد، وهو يحيى بن سعيد القطان، وهو إمام في الجرح والتعديل. ولأنه إمام في الجرح والتعديل فنريد أن نقرأ شيئا من سيرته، الإمام يحيى بن سعيد القطان. وقلت لك أنك تعرفه إذا كان قريبا من صاحب الكتاب، يعني صاحب الكتاب هذا والإمام مسلم، فإذا وجدت يحيى بن سعيد قريب من صاحب الكتاب فهو يحيى بن سعيد القطان، وأما إذا وجدته قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كيحيى بن سعيد الأنصاري الذي في حديث إنما الأعمال بالنيات، فهذا هو يحيى بن سعيد الأنصاري. فأما عن يحيى بن سعيد القطان فترجمته يعني موجودة في كتب التراجم، ومنها كتاب تهذيب الكمال للحافظ المزي رحمة الله عليه، عن أبي الوليد الطيالسي قال: قلت ليحيى، يحيى بن سعيد القطان: كم اختلفت إلى شعبة، كم اختلفت إلى شعبة، يعني ما عدد السنوات التي لازمت فيها شعبة في طلب العلم؟ قال: 20 سنة. إذن تعرف أن يحيى بن سعيد القطان الإمام إنما هو من تلاميذ شعبة رحمة الله عليه، ولازم شعبة 20 سنة، وملازمة الشيوخ يعني فيها ما فيها من الفوائد والتي لا يقدرها إلا من جربها. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: اختلفوا يوما عند شعبة فقالوا: اجعل بيننا وبينك حكما. فقال: قد رضيت بالأحول. والأحول لقب ليحيى بن سعيد القطان، يعني يحيى بن سعيد القطان. قال: فما برحنا حتى جاء يحيى فتحاكموا إليه. فتحاكموا إليه. لما جاء يحيى القطان تحاكموا إليه، قالوا له احكم بيننا وبين شعب، فقضى على شعب، قضى على شيخه، فقال شعبة: ومن يطيق نقدك يا أحول؟ من يطيق نقدك، يعني نقده في حديث معين. فيبدو أن شعبة اختلف هو وأصحابه في حديث معين في سنده، فلما جاء يحيى بن سعيد قضى على شعبة، فسلم له شعبة وقال له: ومن يطيق نقدك؟ فكأنه اعترف له بحجته عليه. وقال خالد بن الحارث: غلبنا يحيى بسفيان الثوري، غلبنا يحيى بسفيان الثوري، يعني كان يلازمه ويستفيد منه، غلبنا يحيى بسفيان الثوري. وعن يحيى بن سعيد القطان قال: كنت إذا أخطأت قال لي سفيان الثوري: أخطأت يا يحيى. فحدث يوما أي سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال يحيى بن سعيد: فقلت: أخطأت يا أبا عبد الله، يعني سفيان، هذا أهون عليك. قال: فكيف هو يا يحيى؟ سأله عن الخطأ. قال: قلت: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أم سلمة، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال يحيى: فقال لي: صدقت يا يحيى، أعرض علي كتبك، هات الكتب التي عندك فيها أحاديث وأعرضها علي. قلت: أي يحيى، تريد أن ألقى منك ما لقي زائدة؟ يعني كأن سفيان الثوري يعني تكلم في زائدة من ناحية أحاديثه وكذا، فخاف يحيى أن يلقى منه كما يعني لقي زائدة منه. قال: وما لقي زائدة أصلحت له كتبه وذكرته حديثه. وهكذا تكون يعني المدارسة بين طلاب العلم. طالب العلم إذا علم أن هناك درسا راتبا كهذه الدروس، صحيح مسلم أو التفسير أو غير ذلك، وأراد أن يستفيد من هذه الدروس، فهو يراجع قبل أن يأتي، يراجع قبل أن يأتي، حتى إذا جاء يناقش، فإن المناقشة والمدارسة والمذاكرة تجلي المسائل وتوضحها. وأما مجرد أن يستمع الطالب الدرس ويكتب ما يكتب ثم يذهب إلى البيت دون أن يناقش، فهذا يعني علامة على أنه ربما لم يفهم شيئا من الدرس، لأنه لو فهم لناقش، لأن الأئمة الأولين كانوا يناقشون. وعن عبيد الله بن عمر القواريري قال: يحيى بن سعيد بات عندي سفيان ليلة فحدثته بحديثين، حديث عن شعبة وحديث عن عمرو بن عبيد. قال: وقام يتوضأ، أي سفيان، فنظرت تحت المصلى الذي كان عليه جالسا وإذا هو قد كتبهما عني، يعني كتب الحديثين عن يحيى وهو تلميذه. قلت: يا أبا سعيد حدثني بهما. قال: حدثته عن شعبة عن أبي بشر عن عكرمة في قول الله تعالى: وتعزروه، قال: تقاتلوا دونه بالسيف، يعني في تفسير قوله عز وجل: وتعزروه، أي تعزروا النبي صلى الله عليه وسلم، أي تقاتلوا دونه بالسيف صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل طلحة وأبو طلحة رضي الله عنهما يوم أحد، لما كان أبو طلحة يقف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك يا رسول الله، ويرمي عنه صلى الله عليه وسلم. فهذا من تعزيره صلى الله عليه وسلم، أن نقاتل دونه بالسيف وهو حي، وأن نقاتل دون سنته بالسيف بعد مماته صلى الله عليه وسلم. قال: وحديثه عن عمرو بن عبيد عن الحسن في قول الله تعالى: فعززنا بثالث، قال: شددنا بثالث، أي قوينا الرسلين الأولين أو الرسولين الأولين بثالث. قال ابن عمار: أدخل عبد الرحمن بن مهدي في تصنيفه 2000 حديث ليحيى بن سعيد القطان وهو حي، فكان يحدث بها عنه وهو حي. يعني هو حي عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور يحدث عن يحيى بن سعيد القطان 2000 حديث. وعن علي بن المديني وهو إمام في الجرح والتعديل شيخ الإمام البخاري قال: ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى بن سعيد القطان، ولا رأيت أعلم بصواب الحديث والخطأ من عبد الرحمن بن مهدي. إذن قد يكون هناك يعني رجل يتميز بشيء عن غيره، وكلاهما مفيد، وكلاهما مفيد، ولا يلزم أن يكون الرجل عالما في كل شيء. قال: فإذا اجتمع يحيى وعبد الرحمن على ترك حديث رجل تركت حديثه، وإذا حدث عنه أحدهما حدثت عنه. ولذلك كانوا يقولون عن شعبة أنه كان يتحرى في شيوخه، ولذلك الحديث الذي يأتي من رواية شعبة أو من رواية يحيى بن سعيد القطان هم لا يروون عن هؤلاء الضعفاء والمتروكين، وإنما يروون عمن يحتمل حديثه. ولذلك يقول العلماء في المصطلح أن رواية الإمام عن رجل تنفعه. إذا كان عندك إمام في الجرح والتعديل ويروي عن رجل وهذا الرجل يعني غير معروف، فإن رواية هذا الإمام عن هذا الرجل غير المعروف تنفع هذا الرجل وترفع عنه الجهالة طيب. وقال الإمام أحمد بن حنبل في أكثر من رواية: ما رأيت مثل يحيى بن سعيد، ولم يكن في زمانه مثله، كان تعلم من شعب، كان تعلم من شعبة. فجعل الإمام أحمد رحمة الله عليه السبب الذي أعلى شأن يحيى بن سعيد القطان هو أنه تعلم من شعبة رحمة الله عليهم جميعا. وقال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل: كان يحيى يحدثكم من حفظه؟ قال: ما رأينا له كتابا كان يحدثنا من حفظه ويقرأ علينا الطوال من كتابنا وقال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة مسجده. إذن في زمانه كان في منارة، ثم يستند إلى أصل منارة مسجده فيقف بين يديه من؟ علي بن المدين والشاذكوني وعمر بن علي الفلاس، كل هؤلاء أئمة، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب يصلي يحيى العصر ثم يقف هؤلاء الأئمة الكبار أمامه يسألونه عن الحديث وهو جالس حتى تحين صلاة المغرب والله عز وجل كان يتكفل برزقهم، بل فتح الله عز وجل عليهم يعني الأرزاق، لأنهم يعني في حفظ حدود الله تبارك وتعالى. وأما الناس في زماننا فالتوكل على الله عز وجل في قلوبهم ضعيف، ويتعلل ويقول: وين احنا الآن من طلب العلم، ورانا الأولاد، ورانا بيت، ورانا كذا، ورانا وظيفة. سبحان الله العظيم، الأمر لا يحتاج إلا تنظيم وقت فقط، الأمر لا يحتاج إلا أن ينظم طالب العلم وقته، فإذا نظمه استفاد منه كثيرا. يعني أنا ذات مرة حسبت عدد الساعات التي يعني أبقى فيها في المدرسة في الأسبوع، فوجدتها 30 ساعة، من الساعة 7:30 إلى الساعة 1:30. طبعا هناك أيام يعني يسمحون لنا بالخروج قبل ذلك، فوجدت هذه الساعات 30 ساعة، 30 ساعة يعني تقريبا يوم وربع، يوم وربع تعمل في الحكومة وتأخذ الراتب، يوم وربع. فما بقيت الأسبوع أين أنت؟ بقيت الأسبوع أين أنت؟ الأمر لا يحتاج فقط إلا مجرد تنظيم وقت، ومع ذلك يعني يتعلل الناس بكثرة مشاغلهم في الدنيا وهكذا.
طيب،
يحيى بن سعيد القطان ولد سنة 120، ولد سنة 120 وتوفي سنة 98 198. إذن حياته يعني المباركة من 120 إلى 198 رحمة الله عليه. يحيى ابن سعيد القطان من أئمة الجرح والتعديل. طبعا يا جماعة هذا يعني ذكر مثل هذه الأشياء فيها فائدة عظيمة، وهي تذكر وتحث وتبعث الهمة في طلاب العلم لطلب العلم. المهم، قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني سعيد ابن أبي سعيد وهو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع، يقول: واقع الناس أنهم عندما يطلبون زواج امرأة فإنما يطلبونها لواحدة من هذه الأربع أو أكثر. تنكح المرأة يعني في واقع الناس لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. من الناس من يطلب المرأة لمالها، ومنهم من يطلب المرأة لحسبها. وما هو الحسب؟ الحسب هو الشرف، الحسب هو الشرف. ولماذا سمي الحسب شرفا؟ لأنهم كانوا عندما يتفاخرون يحسبون ويعدون مفاخر آبائهم، فلأجل ذلك سمي حسب. حسب لماذا؟ لأنهم يحسبون ويعدون مفاخر آبائهم، فحسبها هو شرفها، ولحسبها أي لشرفها، ولجمالها، ولجمالها. والجمال مطلوب، والجمال مطلوب، ويستحبه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن تكون الزوجة جميلة حتى تعفه يعني عن غيرها ولا يمتد بصره إلى غيرها. قال: ولدينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. انظر إلى التعبير، اظفر، الظفر بالشيء كأن واحد يعني كأنه فارس ويصطاد، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إذا وجدت ذات الدين فاقتنصها، كأنك يعني تصيدها، لأنها كنز ثمين. فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. تربت يداك، وعرفنا تربت يداك أنه دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يرغب عن ذات الدين بأن يفتقر، لأنه عندما يرغب عن ذات الدين فإنما يذهب إلى ذات الحسب أو ذات المال أو ذات الجمال، وهو يعني وهذا لا يفيده. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالفقر إذا رغب عن ذات الدين. وقد قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولذلك كانوا يبتغون الغنى في النكاح، كانوا يبتغون الغنى في النكاح والزواج. هذا حديث أبي هريرة في استحباب نكاح ذات الدين. وكالعادة نحن نتتبع المواضع التي أخرج الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الحديث في صحيحه، فأخرجه رحمة الله عليه برقم 5090، أخرجه برقم 5090 وبوب، فقال: باب الأكفاء في الدين، باب الأكفاء في الدين، الأكفاء في الدين. أراد الإمام البخاري أن يبين بهذا الباب ماذا؟ أنت عندما تقرأ في كتب الفقه يقولون يجب أن يكون الرجل كفءا للمرأة، كفء، يجب أن يكون الرجل كفءا للمرأة، ويعرف بالكفء يعني أشياء من الغنى، من المكانة، ومن غير ذلك. فالإمام البخاري كأنه رد عليهم ويقول: الأكفاء في الدين، يعني الكفاء المعتبرة هي في الدين. فكلما كان الرجل دينا كلما كان ايش؟ كفءا للمرأة. وأصاب رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. فالكفاءة هي في الخلق والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وهذا لابد، هذا لابد. لماذا لابد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا لم يفعل الناس هذا وقبلوا يعني ذا الدين وزوجوه فتحصل الفتنة في الأرض. وحصلت، وحصلت، لأن صاحب الدين في هذه الأيام إذا كان فقيرا فالناس يعرضون عنه بل وينفرون منه. فقال الإمام البخاري: الأكفاء في الدين، يعني الكفاءة المعتبرة في الزواج إنما هي في دين الرجل وفي خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعني مما يؤيد ما اختاره الإمام البخاري رحمة الله عليه. ثم ذكر الإمام البخاري أدلة على أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين، الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين. فقال: تزوج سالم وهو مولى لأبي حذيفة امرأة من الأنصار. سالم مولى من الموالي، يعني كان عبدا وأعتق وصار مولا، وأحيانا يطلق المولى ويراد به العبد. فسالم هذا كان مولا لأبي حذيفة، وتزوج امرأة من الأنصار، يعني امرأة ذات حسب، وهي بنت أخي هند، أو بنت أخيه، يعني بنت أخي أبي حذيفة، وهي بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى من الموالي. فاستدل الإمام البخاري بهذا على أن الكفاءة المعتبرة إنما هي في الدين، وإلا لو كانت الكفاءة غير الدين ما كان حصل هذا الزواج وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تزوج المقداد بن الأسود، وقد كان تبناه الأسود بن عبد يغوث. تزوج من؟ ضباعة بنت الزبير وهي هاشمية، هاشمية في قمة الشرف، وتزوجها من؟ المقداد ابن الأسود، وقد كان متبنا عند رجل من الناس. طيب، استدل الإمام البخاري أيضا بهذا الحديث، وهو حديث إيش؟ حديث أبي هريرة. ما الشاهد منه؟ ما الشاهد منه؟ فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين، معتبرة إنما هي في الدين. فقال: فاظفر بذات الدين. الحديث الرابع في أن الكفاءة المعتبرة هي في الدين حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد عند الإمام البخاري ومسلم، وهو ماذا؟ لما كان أو لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه، فمر عليهم رجل لا يعبأ به ولا قدر له في موازين الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إن قال لا يسمع له، وإن خطب لا يزوج. ثم مر رجل آخر عن أصول الشورى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول: هذا خير من ملء الأرض من هذا، هذا خير من ملء الأرض من هذا. وهذا في الحقيقة حديث يبين لنا الميزان الحق والعدل الذي يجب أن يوزن به الناس كما يزنهم الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مسألة هامة، كون الكفاءة المعتبرة بين الزوجين إنما هي الدين، ليست الشرف ولا المال ولا الحسب، وقد سمعت في ذلك أدلة كثيرة. من أهم هذه الأدلة هو الحديث الذي ذكرناه أولا: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أقوال العلماء في الكفاءة، والذي يهمنا هو القول الذي يدل عليه الدليل، وهو أن الكفاءة المعتبرة بين الزوجين إنما هي الدين، إنما هي الدين.
طيب،
هذا الحديث الأول في باب استحباب نكاح ذات الدين، هو حديث من؟ أبي هريرة. حفظته يا أخي؟ أعيده علينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه.
جزاك الله خير.
الحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان عن عطاء قال أخبرني جابر بن عبد الله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر، تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ وهذا حديث طويل سوف يأتينا الآن، هذا حديث طويل، وهو حديث جابر، وهي قصة عظيمة، يعني أخرجها الإمام البخاري في 25 موضعا. ومعنى ذلك أنه استنبت من حديث جابر كم؟ 25 أو 25 حكما، 25 حكما من قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ فحثه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان تزوج بكرا. قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات. وذلك أن جابر يعني قتل أبوه شهيدا في غزوة أحد، فقال: يا رسول الله، إن لي أخوات. ويأتينا الآن أن في بعض الروايات 9، وفي بعض الروايات 7، وفي بعض الروايات 6. قال: فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، يعني هذه البكر. قال فذاك إذن، فذاك إذن. وفي رواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت، فصوب النبي صلى الله عليه وسلم فعله لأنه تزوج ثيبا للمصلحة. إذن الأصل أن يتزوج الإنسان بكرا، أن يتزوج الإنسان بكرا، وسوف يأتينا هذا بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكن بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، أعذب أفواها وأنتق أرحاما. أنتق أرحاما يعني تكون يعني كثيرة الحركة، وتكون مهتمة بأمر بيتها وبأمر زوجها، وأنتق أرحاما يعني كثيرة الحركة، وهذا يستلزم أنها يعني ولود وأنها تلد. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح الولود، لأن هذا أدعى إلى تكثير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويباهي به الأمم يوم القيامة. فهذه مصلحة وهي نكاح الأبكار، لكن إذا جاءت هناك مصلحة أخرى أعلى منها فنحن يعني نرجح هذه المصلحة الأعلى، ولذلك صوبه النبي صلى الله عليه وسلم قال فذاك إذن، وفي رواية فقال له أصبت. قال فذاك إذن، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. إذن هذا الحديث مروي من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، وفي رواية جابر عليك بذات الدين تربت يداك. ولذلك بوب يعني المترجم فقال باب استحباب نكاح ذات الدين، باب استحباب نكاح ذات الدين. هذا انتهينا من هذا الباب. الباب الذي بعده قال باب استحباب نكاح البكر، باب استحباب نكاح البكر، والبكر هي في مقابل الثيب. والله أعلم، كأن هذه الأشياء ملحقة، يعني هي ألصق بكتاب النكاح، صح؟ أي، لكن والله أعلم كأن هذا التقسيم كتاب النكاح وكتاب الرضاع، يعني هذا طبعا فيه خلاف، هل ذلك من وضع الإمام مسلم أم إن ذلك يعني من وضع بعض الشراح؟ فالراجع والله أعلم أن ذلك ليس من وضع الإمام مسلم، وإنما الإمام مسلم عندما وضع الأحاديث هو في باله أنه يضعها على كتب وأبواب، لكن لم يكتب هذا، وإنما مثلا يذكر الأحاديث التي في الطهارة حتى ينتهي منها، ثم يتبعها بالأحاديث التي في الصلاة حتى ينتهي منها، وهكذا. فجاء بعد ذلك من وضع هذه الكتب، كتاب النكاح، كتاب الرضاع، وهذه الأبواب، واجتهد في ذلك، فمنهم من يصيب ومنهم من يعني يخطئ، خلاص. لكن الكتابان متقاربان، كتاب النكاح وكتاب الرضاع. نعم. قال باب استحباب نكاح البكر، وذكر فيه حديث جابر هذا، ذكر فيه حديث جابر هذا، فنريد أن نعرف يعني طرق هذا الحديث عن جابر. الطريق المتقدمة هي طريق عطاء عن جابر، هذا رقم واحد الذي قرأناه الآن، عطاء قال أخبرني من؟ جابر. طيب، الطريق الثانية هي طريق من يا أبا يعقوب؟ محارب عن جابر، هذا رقم اثنين. الثالثة عمرو ابن دينار عن جابر، هذه الثالثة. الرابعة هي الشعبي عن جابر، الشعبي الإمام الشعبي المشهور عن جابر بن عبد الله. الخامسة من؟ وهب ابن كيسان عن جابر، وهب ابن كيسان عن جابر. السادسة من؟ أبو نضرة عن جابر. فصار هذا الحديث مرويا عن جابر من ست طرق. حفظته يا أبو يعقوب؟ طبعا الإمام البخاري أخرج كل هذه الطرق. صلاة وركعة. ها، عطاء صلاة وركعة، ومحارب، ومن؟ ما عندك كتاب يا أخي؟ طيب حاول نشوف لك نسخة إن شاء الله وتواظب على الحضور معنا. ما عندك؟ هذا أيضا من المشاكل. لو هناك طالب علم المفروض يعني أهل المال يوفرون له هذه الكتب، خاصة إذا عرفوا فيه أنه يعني يريد الحضور مثل هذه الدروس، لأن هذا ما ينتفع به إلا بالكتاب. فقلنا عطاء ومن ومحارب وعامر بن دينار والشعبي ووهب بن كيسان وأبو نضرة. هؤلاء الستة رووا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله. نحن قرأنا طريق عطاء التي فيها إيش في آخرها؟ ها، فعليك بذات الدين تربت يداك. الآن نكمل بقية الطرق عن جابر رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب، ومحارب هو محارب بن دثار، وهو إمام عابد زاهد، عن جابر بن عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله. قال تزوجت امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ حمك الله. أولا في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل تزوجت؟ ثم إجابة جابر بنعم، فيه دليل على أنه يمكن للمرء أن يتزوج ويكتفي في ذلك بأن يعلم أهل حيه، ولا يلزم من ذلك أن يدعو كل إخوانه، بل نكون في وقت من الأوقات ثم نفاجأ أن أبا يعقوب مثلا يخبرنا ويقول: قد تزوجت أمس. فهذا جائز طالما أنه توفر في نكاحه الشروط من الولي وشاهدي عدل، وأعلنه هناك في حيه، وعلم جيرانه أنه تزوج فلان بنت فلان، فهذا يكفي ولا يلزمه يعني أن يدعو يعني كل إخوانه. الدليل على ذلك أن جابر تزوج ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟ يقول له: لماذا تركت العذارى ولعابها؟ الرواية ثبتت بلعابها و لعابها. فأين أنت من العذارى ولعابها؟ لعابها يعني كما قال في الرواية الأخرى: إيش؟ تلاعبها وتلاعبك. وأما على الرواية الثانية: أين أنت من العذارى ولعابها؟ فيه أن يعني الزوجة يقبل زوجته ويمص لسانها ويرتشف لعابها. هذا على الرواية الثانية، وهي رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: أين أنت من العذارى ولعابها أو ولعابها؟ قال شعبة، وهو يعني راوي الحديث: فذكرته لعمرو بن دينار فقال قد سمعته من جابر. شو يعني هذا الكلام؟ شعبة عندما روى هذا الحديث رواه عن من هنا؟ عن محارب. صح؟ عن محارب عن جابر. فقال شعبة فذكرت هذا الحديث لمن؟ لمن؟ لعمر بن دينار. فقال قد سمعته من جابر. فيكون شعبة تحمل هذا الحديث عمن؟ عن محارب وعن عمر بن دينار. نعم. قال وإنما قال، يعني عمر أخبر شعبة فقال وإنما قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك. إذن في رواية محارب قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فأين أنت من العذارة ولعابها. وأما في رواية عمر فماذا قال؟ قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك. فيقول قائل وما هو الصحيح من ذلك؟ نقول كل من ذلك صحيح، طالما أنه صح السند فلا بد من القبول. ثم يأتي بعد ذلك الجمع والتأويل والتفسير. فقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى الجملتين وتكون الجملة الأخرى مروية بالإيش؟ بالإيش؟ بالمعنى. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال كلتا الجملتين. إذن يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه في نفس المجلس، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال إحدى الجملتين والراوي الآخر رواها بالإيش؟ رواها بالمعنى. المهم أن كلتا الجملتين إيش؟ صحيحتان. طيب. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهران قال يحيى أخبرنا حماد. إذن شوف الإمام مسلم قال حدثنا يحيى وأبو الربيع شيخان، ثم قال قال يحيى. إذن الحديث تحمله الإمام مسلم من الشيخين يحيى وأبو الربيع، ولكنه اختار طريق من؟ طريق يحيى. قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن عبد الله هلك، يعني مات، أن عبد الله هلك. فيجوز أن تقول عن الميت أنه هلك يعني مات. وترك 9 بنات أو قال 7. قال فتزوجت امرأة ثيبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فحضه وحثه النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كان فعل ذلك وتزوج بكرا. هل أداة تحضير. فهل جارية تلاعبها وتلاعبك أو قال تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو 7 وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، لأنه لو أتى ببكر فيكون يعني زاد في عدد البنات لأنهن أبكار، والثيب يعني يكون عندها خبرة ومعرفة بإدارة البيت والقيام على شأن الصغار. قال فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال فبارك الله لك. أقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فذاك إذن، وقال له أصبت، وقال له فبارك الله لك. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. وهذا أو هذه سنة يدعى بها للمتزوج، يدعى له بالبركة فيه وفي أهله.
الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الثيب على البكر لأجل هذه المصلحة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك، فدعا له بالبركة. والبركة كلمة جامعة للخير، أو قال لي خيرا. وفي رواية أبي الربيع، لأن الإمام مسلم عندما ساق الحديث ساقه على رواية يحيى بن يحيى، فبين الإمام مسلم أن هذه اللفظة أو هذه الجملة التي سوف يذكرها الآن إنما هي من رواية أبي الربيع، وهذا شيء تميز به الإمام مسلم رحمة الله عليه، وهو ضبط ألفاظ الحديث وعزو كل لفظ إلى قائله. قال: وفي رواية أبي الربيع: تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك. قال: وحدثناه قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان عن عمرو، وسفيان هذا هو سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة، على القاعدة التي ذكرناها أنه إذا كان سفيان من شيوخ الإمام مسلم فيغلب على الظن أنه ابن عيينة، إلا إذا نص على خلاف ذلك. فسفيان هنا هو سفيان ابن عيينة. ثم تعلمون أنه من أصح الأسانيد إلى أهل مكة، سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله، كما قال السيوطي رحمة الله عليه في ألفيته، من أصح الأسانيد يعني إلى محدثي مكة المكرمة هو هذا الإسناد اللي هو سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، هذا من أصح الأسانيد إلى أهل مكة. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت يا جابر؟ وساق الحديث إلى قوله: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال: أصبت. ولم يذكر ما بعده. هذه كلها طرق لحديث جابر بن عبد الله. وأما طريق الشعبي فهي طويلة، وكذلك طريق وهب بن كيسان. والشيخ الألباني رحمة الله عليه مما تميز به يعني في اختصاره لصحيح البخاري أنه يعني يجمع هذه الطرق ويسوقها مساقا واحدا، لأن بعض الرواة خاصة عندما تكون القصة طويلة مثل هذه، يعني قصة جابر هذه حصلت في السفر، حصل شيء منها في السفر، ولما وصل المدينة حصل شيء آخر، والقصة طويلة، فتجد بعض الرواة ينقل مشهدا معينا والراوي الآخر ينقل مشهدا آخر، فيأتي الشيخ رحمة الله عليه ويجمع هذه الروايات وينسق بينها ويرتبها، فإذا قرأت ما جمعه تكتمل الصورة عندك. وهذا ليس ببدع من القول. ويأتي بعض يعني الصغار وينتقدون الشيخ في مثل هذا العمل، مع أن هذا العمل هو من طريقة المحدثين، من طريقة المحدثين. ولذلك في حديث قصة الإفك الطويل المشهور تجده في صحيح البخاري في 4 صفحات، الإمام الزهري رحمة الله عليه قال حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، قال ودخل حديث بعضهم في بعض، قال ودخل حديث بعضهم في بعض، هو تماما كالجمع الذي يفعله الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ولكن أنا يعني بالنسبة لمختصر صحيح البخاري أنا ما وجدت فيه يعني هذا الحديث، لأن الشيخ ما كمله رحمة الله عليه. فنحن نقرأ هذه الطرق ثم يعني تكتمل الصورة في ذهنك بعد أن تطلع عليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة. هذه بداية القصة، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، وهذه الغزاة العلماء يقولون أنها أو إنها غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع اختلفوا فيها هل كانت قبل خيبر أم بعد خيبر، وسميت ذات الرقاع لأن يعني الظهر الذي كان يركب في هذه الغزوة كان قليلا، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يمشون على الأرض، فنقبت أرجلهم، نقبت يعني صارت هذه الطبقة من الجلد يعني صارت رقيقة، وهذا شيء مما يوجب التبصر في النفس كما قال ربنا تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذا وجدت هذا تجد أن الجلد هنا غير الجلد هنا، وكذلك الجلد الذي في أسفل الرجل غير الجلد الذي في ظاهرها. فهم رضوان الله عليهم من كثرة السير على الحصى وعلى الحجارة نقبت أرجلهم يعني صارت رقيقة، فعصبوها بالرقاع، ومفردها رقعة يعني يأتي بقطعة القماش ويعصب رجله، فسميت الغزوة بذات الرقاع لأجل هذا. المهم أن هذه القصة قصة جابر كانت في غزوة ذات الرقاع. قال فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف، وهم راجعون جابر تعجل يريد أن يرجع إلى المدينة بسرعة، قال تعجلت على بعير لي قطوف، قطوف يعني بطيء، قطوف يعني بطيء. وطالب العلم يهتم بالألفاظ الغريبة هذه حتى تزداد يعني ثروته اللغوية، فإذا أراد أن يعبر عن معنى معين تسعفه الألفاظ، تسعفه الألفاظ، فقطوف يعني بطيء، على بعير لي قطوف. قال فلحقني راكب خلفي فنخس بعيري بعنزة، والعنزة هي عصا طولها نصف رمح ويكون في أسفلها زج، زج يعني سن مدبب، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم عنزة وكانت تركز له يعني عند صلاته، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أبدا إلا بسترة، إذا كان في المسجد فيصلي إلى جدار المسجد ويجعل بينه وبين الجدار ممر شاه، ويجعل بينه وبين الجدار 3 أذرع، هذا ذراع من هنا من طرف الوسطى إلى المرفق، هذا ذراع، فتقيسه 3 أذرع ثم تقف، فيكون هذا هو الحد الذي بينك وبين السترة. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منى يصلي إلى غير جدار، فليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلى سترة، لأن الذي نفاه ابن عباس إنما هو ماذا؟ أنه يصلي إلى جدار، هذا الذي نفاه، ولم ينفي أن يكون هناك سترة. ويغلب على الظن أن هذه السترة هي العنزة، لأن هذه العنزة كانت تحمل له في السفر، وكان يحملها من يا أبا يعقوب تذكر؟ نعم، المغيرة بن شعب كان مشهورا بهذا، أو أنس رضي الله عنهما، المغيرة أو أنس كانوا يعني يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، فكانت تحمل له هذه العنزة وكانت تركز له إذا أراد صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولذلك الصلاة إلى سترة واجبة لا بد من ذلك. فالمهم قال فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، كأجود ما أنت راء يعني أحسن ما تشوف، يعني كأحسن ما أنت راء من الإبل. وفي هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قادر على أن يريح الناس من كل ما يرونه من شرور، هذا أمر هين على الله تبارك وتعالى. فلماذا كانت هذه الشرور؟ ولماذا كان ابتلاء المؤمنين بالكفار؟ هذا لأجل أن يرفع الله عز وجل من أراد وأن يضع من أراد، فهذا لابد أن يعترف الإنسان بهذا، وأن كل ما في الكون إنما هو بحكمة بالغة من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل ولو شاء الله لانتصر منهم، ولو شاء الله، قال الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما من لم بعد وإما فدان حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه. ما إيش القضية؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالقضية أولا وأخيرا هي قضية ابتلاء، قضية ابتلاء، يبتلي الله تبارك وتعالى المؤمنين بالكفار ويبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعايب، يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من الذنوب والمعايب. قال فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك يا جابر؟ ليش مستعجل؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، إني حديث عهد بعرس، مع أنه تزوج وكان من حاله ومن شأنه أن يكون مشغولا بعروسه، ومع ذلك لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد خرج، خرج وترك عروسه. والذي يعني جعله يخرج إنما هو شيء لله تبارك وتعالى، شيء لله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن يكون عمل العبد كله لله تبارك وتعالى، وينبغي العبد ألا يسأل الناس شيئا، لأن هذا كان شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأكابر. ولذلك يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أبا بكر وعمر والكبار من الصحابة لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بالخصوص، وإنما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات لما يعني قل الظهر الشيء الذي يركب في السفر، طلب منه عمر رضي الله عنه أن يدعو بأذواد الناس الزاد الذي معهم ثم يدعو عليه فتكون البركة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه عندما طلب لم يطلب شيئا خاصا به، وإنما طلب شيئا لعموم المسلمين. ولذلك لما بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بايعوا على كذا وكذا وكذا، قال روى الحديث ثم أسر إلينا حديثا ما هو؟ قال لا تسأل الناس شيئا. التوكل على الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يتعلم العبد هذا ألا يسأل الناس شيئا، بل يكل أمره إلى الله تبارك وتعالى في كل كبيرة وصغيرة، حتى يكون من هؤلاء 70,000، ومع كل 1,000 أو مع كل 1 70,000 ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى رب ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب الرقية من أحد، وأبو بكر رضي الله عنه ما طلب الرقية من أحد، وإنما كان يرقي نفسه وأما الذي حصل من قصة هذا الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله أن يعني يكشف بصري، فهذه قضية خاصة بهذا الرجل وهو أعرابي. فينبغي عندما يطلب الإنسان القدوة فيطلبها في أكابر الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه ومرؤته صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان سأله يعني أحد شيئا كان لا يرده، فلذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني معنى هام جدا، أن يجعل العبد أمره كله إلى الله تبارك وتعالى. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، فقال أبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا، أمهلوا حتى ندخل ليلا. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يدخلوا ليلا، وطلب منهم الإمهال. لماذا؟ حتى تتهيأ النساء لأزواجهن. وذكر الحافظ في الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الصبيان إلى النساء لإعلامهن بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهذه سنة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك فقال حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني المرأة التي غاب عنها زوجها تستحد وتتهيأ وتتزين لزوجها، وإذا كانت شعثة فهي تمتشط. الذي يهمنا الآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى ندخل ليلا. فيقول قائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا، أن يطرق الرجل أهله ليلا، فنقول هذا المنهي عنه مع عدم الإعلام، لئلا يطلع الرجل على شيء من زوجه يتخونهم به. وأما إذا أعلمهم يعني إذا كان في السفر واتصل بالهاتف وقال يا فلانة أنا سوف آتي بعد كذا ساعة، ثم بعد ذلك جاء ليلا فلا مانع في ذلك. ويكون النهي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوم ليلا إذا لم يعلمهم، وأما إذا أعلمهم فيقدموا. ومن العلماء من فرق وقال إذا كان قدومه قبل العشاء فليقدم، وأما بعد العشاء فلا يقدم حتى لو أعلمهم، لعله يعني يطلع في ذلك على شيء يعني يكرهه منهم، وسوف نبين هذه المسألة. المهم الذي يهمنا الآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى ندخل ليلا، أمهلوا حتى ندخل ليلة أي عشاء كي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال أي جابر رضي الله عنه وقال إذا قدمت فالكيس الكيس، إذا قدمت فالكيس الكيس. وفسر الإمام البخاري الكيس بأنه طلب الولد، فحضه النبي صلى الله عليه وسلم على أن يطلب الولد، وفسره الإمام ابن حبان رحمة الله عليه بأنه الجماع، وهما متلازمان، وهما متلازمان. فحضه النبي صلى الله عليه وسلم على الجماع، وحضه صلى الله عليه وسلم على طلب الولد. وحديث جابر حديث عظيم، وذكرنا أن الإمام البخاري أخرجه في 25 موضعا، وسوف نأتي على هذه المواضع إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.